الدرس الثالث من التعليقات الرضية على المنظومة الزمزمية لشيخنا الداعية البار وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، قال الناظم رحمه الله، ما اسم الناظم؟ هات عبد العزيز ابن علي ابن عبد العزيز ابن عبد السلام رحمه الله، مشهور بماذا؟ بالزمزمي. ما اسم هذه المنظومة؟ منظومة الزمزمي، وتسمى يا عقيد منظومة التفسير، صح؟ وتسمى منظومة أصول التفسير. قال رحمه الله: حد علم التفسير، علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال ونحوه بالخمس والخمسين، قد حصرت أنواعه يقينا وقد حوته ستة عقود، وبعدها خاتمة تعود، وقبلها لابد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلمة. الناظم رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر المقدمة العامة لنظمه بالأبيات التي ابتداها بقوله تبارك المنزل للفرقان، والآن انتقل معنا إلى حد علم التفسير. معلوم أن العلماء رحمهم الله لكل فن من الفنون يذكرون له مبادئ كم؟ عشرة. إن مبادئ أكمل، من يقوم يقرأ علينا هذه الأبيات؟ إن مبادئ كل علم عشرة أو فن، من يقرأها علينا يا رجال؟ يا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الصبان رحمه الله تعالى: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم والاستمداد، وحكم الشارع مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف.
أحسنت. إذن هذه الأبيات التي ذكرت فيها مبادئ كل فن، المؤلف يقول هنا حد علم التفسير، والحد يراد به التعريف، الحد يراد به التعريف، والتعريف لعلم التفسير ذكر بعض أهل العلم تعاريف كثيرة له، وتعاريف تؤدي في حد ذاتها إلى معنى واحد، ما بين مؤلف يأتي بالتعريف الطويل أو القصير إلا أن مؤداها في حد ذاتها واحد. فمن التعاريف الاصطلاحية له أنه علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن الكريم، وعن مدلولاتها، وعن أحكامها الإفرادية والتركيبية، وعن معانيها التي تحمل عليه حالة التركيب. هذا من جهة التعريف. والمؤلف هنا يقول: علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال. موضوع علم التفسير، لأنه سمعتم في الأبيات أن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع. موضوع علم التفسير، أصول التفسير، هو القرآن، هو القرآن الكريم، فهي متعلقة بما يتعلق به القرآن، معرفة الأحكام، ناسخ منسوخ، من معرفة المكي المدني السفري الحضري، ما كان في الشتاء ما كان في الصيف، الآيات التي نزلت لسبب معين، تأتي هذه كلها. وأما الثمرة، ما هي الثمرة من دراسة هذا الفن؟ ما هي الفائدة من دراسته؟ له فوائد كثيرة وله ثمار عظيمة، فمن فوائدها أن المفسر يستطيع أن ينزل الأحكام الشرعية على الناس لأن لديه أصول وضوابط يستطيع من خلالها أن ينزل الأحكام الشرعية على واقع الناس. وأيضا من ثمرته أن المفسر وأن القارئ للقرآن لا يخطئ في هذا الكتاب العزيز، لا يكون التفسير في واده في واد آخر أو الحكم في واده في واد آخر، معه ضوابط أصول قواعد يمشي عليها. وفضل هذا العلم معلوم، فضل القرآن الكريم، ففضله فضل كبير وفضل عظيم كما مر معكم في دروس كثيرة في فضل القرآن ومنزلة القرآن. وأما نسبة علم التفسير وأصوله فهو من العلوم الشرعية، هو من العلوم الشرعية. وأما واضع علم التفسير فالواضع له كأساس هو نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ أن التفسير هذا وعلم التفسير ومفهوم الآيات هي منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم جاء من بعده من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والعلماء فجعلوا ضوابط وقواعد يمشي عليها من أراد التفسير ومن أراد الفهم السديد لكتاب الله سبحانه وتعالى. واسمه يسمى أصول التفسير، يسمى قواعد في التفسير وغير ذلك مما قد يدخل فيها. وحكم الشارع فيه أنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر. طيب المؤلف هنا أو الناظم رحمه الله يقول علم، أي هذا العلم هو علم التفسير، يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال. الناظم رحمة الله عليه يريد أن يبين لنا أن منظومة الزمزمي لم تأتي لبيان الألفاظ في القرآن الكريم، لم تأتي لبيان الآيات والكلمات، ما جاءت لهذا، إنما أراد في منظومة هذا أن يأتي بأحوال القرآن، مثلا مدني ولا مكي، مثلا هذه الآية أو هذه السورة فيها من الآيات ما نزلت لسبب معين كما سيذكره الناظم رحمة الله عليه، سيأتي منها مثلا ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ، بالمنطوق والمفهوم، سيأتي أيضا ما يتعلق بالمخصصات، هذا القرآن هذه الآية تخصص بكذا، وأول ما نزل من القرآن، آخر ما نزل من القرآن، إذن يتعلق بأحواله لا بكلماته ومفرداته، إذ أن محل الكلمات والمفردات أين محلها؟ التفسير، كتب التفسير وليس الكتب المتعلقة بأصول التفسير، هذا هو مراد المؤلف. قال عن أحوال كتابنا، يريد بكتابنا القرآن الكريم، خرج بذلك الكتب الأولى المنزلة، التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم وموسى، هذه كتب الذي يجب علينا أن نؤمن بها كجملة، يجب علينا أن نؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور، وكل كتاب أنزل يجب علينا أن نؤمن به، كما سمعت أن هناك كتاب اسمه التوراة أنزل، وهناك كتاب اسمه الإنجيل أنزل، هناك كتاب أنزل اسمه الزبور، هناك صحف إبراهيم وموسى، نؤمن بها كما ذكرها ربنا سبحانه وتعالى. لكن الناظم يريد أن يذكر لنا أن هذه المنظومة ليست لذكر أحوال هذه الكتب الأولى، وإنما لأحوال كتابنا من جهة إنزاله. قال ونحوه بالخمس والخمسين قد حصرت أنواعه يقينا. الناظم رحمه الله أراد أن يبين لنا أن النظم الذي ذكره في هذه الأبيات هو يعتبر بهذا العدد، وهو في 55 نوع من الأنواع المذكورة التي سيذكرها، وسيأتي معنا من كلامه وقد حوته 6 عقود. فالناظم رحمه الله يقول هي 6 عقود، وتحت كل عقد من العقود أنواع. كم هذه الأنواع؟ هي 55 نوع. هذه الأنواع التي سيذكرها لنا مفصلة في هذه المنظومة رحمة الله تعالى عليه. عندي سؤال في اللغة، المؤلف يقول بالخمس والخمسين، ليش قال هنا بالخمس والخمسين؟ لما ذكرها ولم يؤنث خمسة؟ هاتوا يا رجال، هاتوا يا أصحاب اللغة، من ثلاثة إلى تسعة يذكر مع من؟ مع المؤنث، ويؤنث مع من؟ مع المذكر. الآن هنا بالخمس والخمسين، أين المذكر هنا؟ نعم، أنواع هنا عندنا العدد هنا وهو نوع مؤنث، فتقول إيش؟ أنواعه خمس وخمسين، واضح هذا؟ فعندك هذه القاعدة التي هي من كم يا محمد؟ من ثلاثة إلى كم؟ إلى التسعة. إذا كان المعدود مذكر عكست، جعلت العدد مؤنث، وإذا كان مؤنث جعلت العدد ماله؟ مذكر، كما ذكرها هنا رحمه الله. من يأتينا بمثال ليتضح للطلاب؟ من يأتينا بمثال في المذكر والمؤنث؟ قم يا عصام. جاءني ثلاثة رجال أو ثلاث نسوة. نعم، الآن ثلاثة رجال، رجال مذكر ولا مؤنث؟ مذكر، رجال، فقلت ثلاثة. وإذا كان المعدود مؤنث نساء، فتأتي بالعدد مذكر، تقول جاء ثلاث نسوة. وضح الآن هذا التمييز؟ هذا هو من كلام الناظم رحمه الله. قال قد حصرت أنواعه يقينا، يريد بذلك أنه قد حصر الأنواع في هذا العدد. الناظم رحمة الله تعالى عليه يريد أن يبين لنا أنه ذكر في هذه المنظومة هذا العدد، وهو ما سمعت. ليس معنى أن ما يتعلق بالقرآن الكريم وبأصوله هي هذه الأنواع فقط، لا، فقد ذكر بعضهم أكثر من هذا العدد، ذكر بعضهم أكثر من هذا العدد. فمثلا السيوطي رحمه الله في كتابه التحبير في علوم التفسير ذكر ما يتعلق بالقرآن وعلومه ما يزيد على 100 نوع، وغيره ذكر ما يصل إلى 80. لكن هنا المؤلف رحمه الله يريد أنه يقول قد حصر الأنواع التي سيذكرها في علوم القرآن في هذا العدد، وقال يقينا أي شيء متيقن، ليس شيء قريب أو ليس شيء ممكن أنه يؤتى به ليكون الأمر قريبا، لا، يقول هذا شيء يقيني، أنا عددتها وجعلتها بهذا العدد. وقد حوته ستة عقود وبعدها خاتمة تعود، يريد أن يبين لنا أن هذه المنظومة هي قائمة على ستة عقود، هذه أصول وتحتها أبواب، تحت كل عقد أبواب كثيرة حسب ما يراه. فسيأتينا مثلا من كلام الناظم رحمة الله تعالى عليه العقد الأول ما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا، قال وهو 12 نوعا، وبدأ المكي والمدني، هذا تحت العقد الأول، وهكذا أيضا الحضري والسفري كما سيأتي معنا، وهكذا النهاري والليلي، وهكذا تحت العقد الأول أيضا الصيفي والشتائي، وهكذا الفراشي الذي نزل والنبي في فراشه، وأسباب النزول، هذه كلها أنواع تحت عقد واحد من هذه العقود التي سيذكرها. قال وبعدها خاتمة تعود، يقول الناظم رحمه الله ذكر لنا هذه الست العقود، لكن ذكر في آخر شيء خاتمة، فكأن الناظم رحمه الله يقول أنت ستقرأ هذه الست العقود وستقرأ في الأخير خاتمة، ستقول كيف الناظم يقول لنا ست عقود وهاه زاد خاتمة؟ فهو يريد أن يقول لك أنا ذكرت ست عقود ولكن ذكرت أيضا خاتمة في النهاية، وقبلها لابد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلمة. هذا الناظم رحمه الله يريد أن يقول لنا أنا ذكرت لكم ست عقود وذكرت خاتمة، لكني أريد قبل ستة العقود أن أذكر أيضا مقدمة في هذا الباب. والسؤال ما الفرق بين مقدمة ومقدمة؟ ما الفرق بين كلمة مقدمة وبين كلمة مقدمة؟ هل هناك فرق يا رجال؟ طيب سيكون معنا هنا إذن مقدمة اسم فاعل لأنها تتقدم على غيرها، ومقدمة اسم مفعول لأنها تقدم على غيرها. قال: فذاك ما على محمد نزل ومنه الإعجاز بسورة حصل. هذا الآن أول بيت ذكره رحمه الله في باب المقدمة التي ذكر أنه لا بد من مقدمة. يقول: فذاك ما على محمد نزل. ذاك اسم إشارة يعود على من؟ على القرآن الكريم. يقول: فذاك ما على محمد نزل، وفي هذا إثبات أن القرآن كلام الله منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله تكلم به بكلام حقيقي بحرف وصوت. قال: ما على محمد نزل. على هذا سيكون معنا تعريف القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المعجز بألفاظه. هذا تعريف القرآن الكريم: المفتتح بالفاتحة، المختتم بالناس. هذا هو تعريف القرآن الكريم. يقول: ما على محمد نزل، هذا جزء من التعريف. فالقرآن هو كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المعجز بألفاظه، المبدوء بالفاتحة، المختوم بماذا يا عبد الله؟ بالناس. ومن أنكر حرفا من القرآن الكريم مجمع عليه المنقول بالتواتر فهذا كفر. هناك من زاد في التعريف: هو كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المعجز بألفاظه، المبدو بالفاتحة، المختوم بماذا؟ بالناس. خرج بهذا التعريف القراءات أكمل الشاذة، فليست من القرآن الكريم. قال: ومنه الإعجاز بسورة حصل. المؤلف أو الناظم رحمه الله يريد أن يبين لنا أن القرآن الكريم تحدى الله فيه العرب أن يأتوا بسورة، كما قال: ومنه الإعجاز، أي عجز الناس أن يأتوا بسورة، وأن يأتوا أيضا بمثل هذا القرآن. إلا أنه قال بسورة، إلا أن الناظم رحمه الله قال: ومنه الإعجاز بسورة حصل. الإعجاز هو إظهار عجز العرب، إظهار عجز العرب عن معارضة القرآن، وعجز الأجيال من بعدهم، ليس العرب فقط، عجز الأجيال من بعدهم، عجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وعجزوا أن يأتوا بسورة من مثله. الله عز وجل قد تحدى العرب أن يأتوا بمثل القرآن، إما بمثله، وإما بعشر سور، وإما بسورة، أو بمثله، أو بحديث مثله، أو بحديث مثله، فلم يقدروا. ولم يقدروا لا لأن الله منعهم عن ذلك، لا، بل للعجز الموجود فيهم. من الذي قال إن الله عز وجل لم يمكن العرب من الإتيان بسورة من القرآن، منعهم من ذلك؟ من قائل هذا القول؟ المعتزلة قالوا الله عز وجل منعهم، إلا كانوا سيقدرون. يقال: لا، لو قلنا إن الله منعهم لما كان فيه إعجاز، لكنهم عاجزون في أنفسهم، عاجزون. المخلوق البشري وغير المخلوق البشري من المخلوقات تعجز عن أن تأتي بمثل هذا القرآن. هذا أمر. أمر آخر: تكلم العلماء رحمة الله عليهم، هل العجز لسورة أم لآية وكلمة؟ هل العجز لكلمة، أن يأتوا بكلمة من القرآن، أم العجز لسورة كما ورد بسورة مثله كما وردت؟ لأن أقل سورة كم هي رجال؟ ثلاث آيات، وهي الكوثر، هي أقل سورة، ثلاث آيات: نعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فمعنى هنا هذه السورة التي هي أقل سورة من كم تتكون يا رجال؟ من ثلاث آيات. منها هنا قال العلماء: العجز عندهم أن يأتوا بسورة أو بثلاث آيات، أو بثلاث آيات. أما بكلمة فليس هناك التحدي فيها، لأن العرب أصغر كلمة في القرآن الكريم هي إيش؟ مدهامتان. فقالوا ليس العجز للإتيان بآية، لأنه قد يقول العرب ذلك، قد يأتي العرب ويتكلم بهذا الكلام، العجز أن يأتي بسورة أو بثلاث آيات أو بآية، بآية واحدة تكون مكتفية عن بعضها، يعني ما تحتاج إلى ما قبل إلى ما بعد. فهذا هو العجز الذي يعجز عنه العرب. هنا كلام طيب أقرأه عليكم لفائدته في هذا الباب. قال ها هنا: ومنه الإعجاز بسورة حصل. قال: يقتضي أنها أقل ما وقع التحدي به وهو السورة، وأقل سورة كما مر معكم كم مكونة من كم؟ ثلاث آيات. قال: فما كان من قدرها ثلاث آيات يحصل التحدي به، وما كان أدنى من ثلاث وأدنى من سورة بآية من ضمن السورة لا يحصل الإعجاز به ولا التحدي به. هذا مفهومه، هذا مفهوم قول المؤلف بسورة حصل، لأنه لم يكن في القرآن آية مفردة، لا يتصور وجود آية مفردة، بل كل آية مستلزمة لآية قبلها وآية بعدها، لذلك لم يحصل التحدي بآية واحدة، لأن أقل آية في القرآن كلمة واحدة إشي مدهامتان. هل يعجز العربي الفصيح أن يقول مدهامتان؟ الجواب: قد لا يعجز عن ذلك. إذن فالإعجاز هو بما سمعت بسورة بآية، والعرب عجزوا عن أن يأتوا بمثل القرآن الكريم لعجزهم في ذات أنفسهم كما سمعت. إذن وضح هذا يا رجال. وللفائدة أيضا، العجز، عجز العرب وعجز غير العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن الكريم، سواء بمثله كله أو بسورة من مثله، وهذا معلوم عجز العرب عن ذلك، ومن باب أولى من جاء من بعدهم. ولا يجوز، لا يجوز أن الرجل يأتي بآيات كما ظهر من بعضهم عند أن ظهرت كورونا هذا بهذا الاسم على أساس كأنها آيات، هذا إلحاد عياذا بالله سبحانه وتعالى، وهذا فيه تكذيب للقرآن، فيه ما فيه. نسأل الله السلامة والعافية.